إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن فعله ناسيا أو مكرهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من مفسدات الصيام، قال: وإن فعله، يعني فعل هذه الأشياء أو فعل شيئا منها ناسيا أو مكرها، لم يفسد صومه. شروط إفساد الصيام ثلاثة ذكرها أهل العلم، ثلاثة أشياء إذا وجدت في الشيء الذي يعتبر مفطرا تفسد الصيام. الشرط الأول أن يتعاطى المفطر عامدا، يعني يفعل هذا الشيء الذي هو مفطر ومفسد للصيام يفعله عامدا، وضد العامد غير العامد غير القاصد، وهو نوعان: أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره، بغير اختياره، بلا إكراه، بلا إكراه، مثل أن يطير الغبار إلى حلقه، أو يدخل شيء من الدخان إلى حلقه، أو حشرة أو ذباب أو نحو ذلك، بغير تعمد وبغير قصد وبغير إكراه، فهذا يعتبر في هذه الحالة غير مفسد للصيام، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى في الآية الأخرى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا. النوع الثاني ما كان بإكراه، ما كان بإكراه، كأن يكره الزوج امرأته على الجماع وهي لا تستطيع دفع ذلك عنها وغير راضية بهذا الفعل، فإنه في هذه الحالة لا تعتبر مفطرة ولا يعتبر هذا الفعل مفسدا لصيامها. وكذلك من أكره على شرب أو طعام أو نحو ذلك ولم يكن له اختيار فيه ولا استطاعة لدفع ذلك عن نفسه، أو كان نائما فصب عليه ماء مثلا حتى دخل إلى جوفه ونحو ذلك، فكل ما كان بإكراه فإنه لا يفسد الصيام، لقول الله تعالى لما ذكر الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان ذلك في الكفر فمن باب أولى ما دونه، ومن ذلك المفطرات التي تفطر الصائم إذا أكره الشخص عليها وأجبر على هذا الفعل، فإنه لا يعتبر يعني مفسدا لصومه. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا لصومه وليس ناسيا، فإن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا لصيامه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلذلك نسب الفعل إلى الموجد له وهو الله عز وجل، فدل على أن الإنسان الصائم إذا فعل شيء من المفطرات نسيانا فإنه يصح صومه ولا يعتبر هذا الشيء بالنسبة مفسدا له. وهنا فيه دليل خاص وهو هذا الحديث: من أكل أو شرب ناسيا لصيامه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي دليل عام وهو الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أنه إذا اجتمع دليل عام وخاص فهذا يدل على قوة الاستدلال، وإن كان الدليل الخاص هو الذي يستدل به على المراد الاستدلال به، لأن الخاص يدخل ويندرج، العام يشمل أفراده كلها بما فيها هذا الخاص، لكن إذا دل دليل بخصوصه ودل دليل بعمومه على الشيء فإن هذا يدل على قوة الدليل المستدل به. الشرط الثالث العلم، أن يكون عالما بأن هذا الشيء من المفطرات لدلالة الكتاب والسنة على هذا الشيء، يعني أن الإنسان يكون عنده علم أن هذه الأشياء تفسد الصيام أو تفطر الصيام. فإن لم يكن عنده علم وجهل هذه الأمر، سواء جهل بالحكم الشرعي يعني ما علم أن هذا الشيء محرم، أو جهل الحال التي هو عليها، الحال التي هو عليها. فمثلا لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما جاء في حديث عدي بن حاتم، يقول فعمدت إلى عقالين، والعقال هو ما يربط به البعير، إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلتهما تحت وسادي ثم أنظر إليهما لأتبين أيهما الأبيض وأيهما الأسود لأنقطع عن الأكل وأتم صيامي. ظن أن هذا المقصود، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن وسادك عريض، إنما هذا المقصود به بياض النهار وسواد الليل يعني في الأفق. فهو جهل أن المقصود بالآية هو هذا المعنى، ولما تبين له يعني معرفة الأبيض من الأسود في هذه الحال يكون قد طلع الفجر، يكون الفجر قد طلع، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم، قالوا فدل على أنه معذور في مثل هذه الحال، في مثل هذه يعني كان يجهل الحكم، وقد يكون يجهل الحال، كما في حديث أسماء رضي الله عنها تقول كنا صائمين في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطرنا ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس، فهم كانوا يظنون أن الليل قد أتى وأن الشمس قد غربت وأفطروا، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء هذا اليوم، وإن كان محل خلاف بين العلماء هل يعتبر مفطر في هذه الحالة أو غير مفطر. الشاهد أن هذا يعتبر يعني جهل بالحال وليس بالحكم، هم يعرفون أن الحكم لابد أن يستمر صائما إلى أن تغرب الشمس، لكن ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا بناء على هذا الظن، ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. فلذلك هذه ثلاث شروط يذكرها أهل العلم، إذا وجدت اعتبر الشيء مفسدا للصيام، وهي أن يكون عامد، وأن يكون ذاكر، وأن يكون عالم بالحكم، عالم بالحكم. فإذا وجدت هذه الثلاثة وتناول شيئا من المفطرات يكون قد أفسد صومه. نعم.
قال مصنف رحمه الله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
نعم، يقول المصنف وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه، لأنه غير متعمد لذلك الفعل وغير قاصد له، فيكون هذا يعني لا يفسد الصيام، لأن المفطر حصل بغير اختياره وبغير إكراه، لكنه بغير قصد منه، فلا يكون هذا الفعل مفطرا. وكذلك قال المصنف أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه،
فوصل الماء لم يفطر بذلك، لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته أو إلى جوفه، فهو كمن أكل أو شرب ناسيا، لأنه ليس ذلك باختياره وليس بتعمد وقصد منه. قال: أو فكر فأنزل، يعني من فكر في أمور الاستمتاع بالزوجة أو غيرها فخرج منه مني لم يفطر بذلك، لأنه مجرد حديث نفس، مجرد حديث نفس لم يصحبه عمل، وهذا معفو عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا مجرد فكر، تفكر سواء في زوجته إن كانت له زوجة، أو فكر في الجماع من حيث هو جماع لم يكن له زوجة، فحصل منه الإنزال في هذه الحالة، يعني لا يكون هذا مفسدا للصيام. وإن كان الذي ينبغي للصائم أن يتجنب هذه الأشياء كلها ولا يسترسل في تفكيره إن فكر في مثل هذه الأمور، لكنها تدخل في عموم: إن الله عفى لأمتي أما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: أو قطر في إحليله، الإحليل هو ذكر الرجل، فلو قطر شيء في الإحليل لم يفسد صومه، لأن ما قطر فيه لا يدخل إلى المعدة، يعني لا يدخل إلى المعدة وليس هو غذاء، ولا بمعنى الغذاء وليس هو منفذ ينفذ إلى الجوف أو إلى المعدة ليكون مفسدا للصيام. أو احتلم، يعني من احتلم وهو نائم فإنه لا يفسد صومه، لأنه غير متعمد لذلك، ولأنه في حال النوم مرفوع القلم عنه، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو ذرعه القي، ذرعه القي يعني خرج بغير اختياره لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الدرس الماضي: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر وعليه القضاء.
أي نعم، يقول: ومن أكل يظنه ليلا، يعني أكل عند غروب الشمس، يظنه ليلا فبان نهارا أفطر وعليه القضاء، أي وجب عليه القضاء لأن صومه فسد، لأنه أكل في نهار رمضان ذاكرا مختارا، كما لو أكل يظنه من شعبان فتبين أنه من رمضان. هذا الذي ذكره المصنف هو الذي عليه المذهب، أن من أكل يظن الليل، يظن أنه قد دخل الليل فبان أنه نهار، فإنه يفطر وعليه القضاء، لأنه في الحقيقة ما زال النهار لم يكتمل. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى أن من أكل يظن الشمس قد غربت إنه مثله مثل من أكل وقد شك في طلوع الفجر، وقد شك في طلوع الفجر، أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه سواء تبين أنه أكل في وقت الصيام أو لم يتبين له ذلك. لكن هناك فرق بين من أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وبين من أكل يظن أن الشمس لم تغرب. فالذي أكل يظن أن الفجر لم يطلع هو مستصحب لليل، والأصل بقاء الليل، لكن الذي أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس لم تغرب، هو الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. ففي فرق بين من شك في طلوع الفجر ومن شك في غروب الشمس، فإن من شك في طلوع الفجر هو مستصحب ليش؟ مستصحب لليل، والأصل بقاء الليل. ومن أكل يظن أن الشمس غربت فهو مستصحب إيش؟ للنهار، فهو مستصحب للنهار، والأصل بقاء النهار، فيكون فرق بين الحالين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه.
من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، نعم، لأنه مستصحب إيش؟ مستصحب الليل ولم يتبين، وطالما أنه لم يتبين والآية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو من ناحية لم يتبين، ومن ناحية أخرى هو مستصحب للليل الذي هو ليس وقتا للصوم فلا يفسد صومه، نعم.
وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
نعم، من أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، يعني فسد صومه سواء تبين أن الشمس لم تغرب أم لم يتبين، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، فالشك في غروب الشمس ليس كالشك في طلوع الفجر، لأن الشك في طلوع الفجر هو مستصحب لليل، وأما الشك في طلوع في غروب الشمس هو مستصحب للنهار، فالأولى مستصحب لعدم الصوم والثانية مستصحب للصوم، لأنه في النهار ففيه فرق بين الصورتين، نعم.
قال مصنف رحمه الله: باب صيام التطوع.
نعم، دخل المصنف أو شرع في باب جديد وهو باب صيام التطوع. الترجمة هنا المصنف ترجم لصيام التطوع، بينما هو ذكر أكثر من ذلك، يعني ذكر صوم الأيام المنهي عنها وصوم الأيام المكروهة وصوم الأيام المستحبة المتطوع بها، بينما الترجمة هي في صيام التطوع، فكأن العنوان أو الترجمة خاص والمضمون عام، والمضمون أعم من ذلك، لكن جرت عادة كثير من المصنفين أنه يذكر الجزء الأهم أو الجزء الأغلب في الباب، الجزء الأهم أو الجزء الأغلب في الباب فيطلقه على الكل، فهنا قال باب صيام التطوع، مع أنه سنقرأ كلام المصنف ذكر الأيام التي ينهى عن صومها والأيام التي يكره صومها والخروج من الواجب والدخول في النفل هل يجب أو لا يجب وليلة القدر، كلها أدخلها في صيام التطوع، فهو يعني من باب إدخال جزء الكل أو من باب ذكر أهم وأغلب ما يكون تحت الباب. قال صيام التطوع، صيام مضاف إلى التطوع، التطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، لأن الصيام أنواع، صيام واجب وصيام نفل أو صيام تطوع، لأن الصيام نوعان كما تقدم معنا، فرض ونفل، فريضة وتطوع، لكن كلاهما بالمعنى العام تطوع، لأنه من الطاعة، يعني الفرض والنفل هو طاعة، والعبد يتطوع به لله عز وجل أن يتعبد الله عز وجل به، لكن جرى اصطلاح الفقهاء على تسمية التطوع فيما ليس بواجب، تسمية التطوع أو إطلاق هذا النوع من البيان على الأشياء التي ليست واجبة يقولون تطوع، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى الصيام المتطوع به نظرا لكثرته وتنوعه، لأن الصيام كما يعني جاءت به الأحاديث فضله عظيم، بل مما اختص الله به كما جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضيف، يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. قال العلماء لأن الصيام يشمل أنواع الصبر الثلاثة، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله عز وجل، فهو يصبر على الطاعة فيمسك عن الأكل والشرب والمفطرات طاعة لله عز وجل، ويصبر عن المعصية فلا يفسد صيامه بتعمد لذلك فيصبر عن الوقوع في المعصية، ويصبر على ما يلاقيه من الجوع والعطش والحر والهم وهذه الأشياء التي تنوبه أثناء الصيام، فاجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن حكمة الله عز وجل أنه ما من فريضة افترضها الله على عباده إلا جعل من جنسها نافلة، جعل من جنسها نافلة تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة ويرفع الله بها الدرجات ويمحو بها السيئات، وهذا من فضل الله عز وجل وكرم أن نوع التطوع كما نوع في الفرائض، فقد ينشط المسلم في نوع من العبادة دون نوع آخر، فيكون هذا من باب التيسير والتسهيل على عباد الله عز وجل. نعم. يقول المصنف،
قال المصنف رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما جاء عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرغب منه أن يبين له الصوم الذي يكون أفضل، قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فلذلك لما كبر قال: ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني لم يطق مثل ما كان وهو شاب. فلذلك الأفضل للمكلف أن لا يلزم نفسه بشيء ليس لازم عليه بأصل الشرع، لكي لا يعني يتعب أو يكل أو يحدث نفسه بملل وسعامة في العبادة. فالله نوع العبادة وجعلها أنواع وأصناف متعددة، فما كان ليس فرضا يفعل منه الإنسان ما يرى أن النفس إليه أرغب وأنه يستطيع القيام به أكثر، بدون أن يلزم نفسه بشيء من هذه الأشياء لكي لا يمل منها فيما بعد. نعم. لكن قد يقول قائل: لماذا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال أفضل الصيام؟ العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأهم من ذلك، كان مشغول بأمور المسلمين كلها، يعلمهم الإسلام، يعلمهم الدعوة، يستقبل الوفود، يبين الإسلام، يصلح بين الناس، كل الأمور هذه التي يتعدى نفعها كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشغول بأهم من هذه الأشياء. ولذلك لما دخل رجل المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق، لأنه كان مشغول يبين للناس الأحكام وما يحتاجون إليه في عباداتهم، في معاملاتهم، في جميع أمورهم. ولذلك ذكر بعض العلماء أخذا من هذا أنه إذا كان شخص طالب علم وإذا كان صوم النفل أو الإكثار من صوم النفل يجعله يفتر عن طلب العلم ويفتر عن الأسباب التي توصله إلى الاستزادة من العلم، يقال له: العلم أفضل لك، لأن العلم نفعه متعدي. لكن لو كان شخص ليس يعني على عناية مثلا بالعلم، وهو عابد يريد التعبد وليس له شغل بعامة الناس أو بأمور أخرى تشغله، فينصح بالصوم يكون له أفيد وأنفع في هذه الحال. فلذلك التطوع والأمور التي هي نفل يعني الناس يتفاضلون فيها بحسب ما يترتب على ذلك، فقد يشغل عن النفل بشيء أهم منه، كما كان بعض أهل العلم قليل الصيام لكنه كثير الدراسة والتدريس للعلم وأبواب العلم، فتجد يعني الكثير منهم يكون في باب هو أكثر منه في هذا الباب من غيره. فينظر الإنسان في هذه الأشياء ما الذي يكون أنفع له في دينه، في عبادته، في معاملته، في نشر الدين، في الدعوة إلى الله عز وجل، فيفعل ما يكون النفع فيه متعدي ولا يكون النفع فيه قاصرا، مع أنه لا يترك هذه الأشياء. لا ينبغي ترك صوم النفل وصلاة النفل وصدقة النفل وكل الأشياء التي هي نفل، ينبغي أن يشارك فيها المسلم، لكن يوازن بينها من ناحية ما يكون نفعه متعدي أكثر من غيره. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
أي نعم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فهذا دليل على أفضلية صوم هذا الشهر بعد رمضان، وهو الشهر الذي جعله عمر رضي الله عنه أول شهور السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
أي نعم، هذا صوم 9 ذي الحجة، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فكلمة ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من أيام ذي العشر، يدخل فيه الصيام كما يدخل فيه التكبير والتهليل والتحميد والصدقة والعمرة والحج، كلها تدخل في العمل الصالح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل، أي العمل أفضل في هذه الأيام؟ قال: العمل الصالح. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يكون هناك عمل صالح يعني أفضل منه في هذه العشر إلا عمل واحد، الذي هو الجهاد على هذه الصفة، بحيث يخرج بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء. فهذه الصورة هي التي تفوق هذا العمل في هذه العشر، وما عداها يكون العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه في أي وقت آخر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله.
أي نعم، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولذلك هنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم: هل يصح أن يصوم الست وعليه قضاء قبل أن يقضي ما كان عليه واجب؟ وهل هذه المسألة يعني صيام الست قبل القضاء مثل صيام بقية النفل قبل القضاء أو تختلف؟ يعني بعض أهل العلم نبه إلى أنها تختلف، ليس المقصود بصيام الست هنا من شوال مثل صيام النفل قبل القضاء، لأن هنا في الحديث قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فلا تكون هذه الستة بهذا الأجر إلا إذا كان قد فرغ من رمضان، وإذا كان عليه قضاء يكون ما فرغ من رمضان، ما فرغ من رمضان. فمن كان عليه قضاء لا يصدق عليه، إذا صام الست قبل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. أما بقية النفل الآخر فإنه يدخل في الخلاف بين أهل العلم: هل يجوز فعل النفل لمن كان عليه قضاء؟ البعض منع والبعض جوز. من منع قال: الواجب يقدم على النفل فيقضي الواجب بعد ذلك يأتي بالنفل. ومن جوز قال: إن الشارع حدد وقتا للقضاء، وهو إلى أن يحل ما يكفي من الأيام قبل رمضان الذي يأتي بعد هذا رمضان، هذا الشهر الذي يعني عليه قضاء منه، من رمضان إلى رمضان كله وقت للقضاء، فيجوز له أن يتنفل في هذا الوقت، مثل ما يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان عليه الصلاة، ومع ذلك له أن يتنفل قبل هذه الصلاة الفريضة، لأن الوقت ما زال الذي هو وقت قضاء لهذه الفريضة. فأنت تلاحظ هنا أن صوم الست من شوال ليست كالصوم الذي تنوزع فيه اللي هو صوم النفل، هل يصوم النفل قبل القضاء، لأن هذه الست يعني حكمها مرتبط بصوم رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فلو صامها قبل أن يقضي ما عليه يكون ما انطبق عليه معنى الحديث، أما بقية النفل يكون له معنى لأن الشارع حدد وقتا للقضاء، وما كان العبد في هذا الأمر فإنه يعتبر في الوقت الذي يجوز له. ولذلك جاء حديث عائشة أنها تقول يكون عليه الصوم من رمضان ولا أقضيه إلا في شعبان، من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تقول منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بأن تقضي هذه الأيام، هي شغلت بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب حسن المعاشرة، لكن مع ذلك لو كان متعين واجب وأنه لا يجوز تأخيره لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل هذا القضاء ثم بعد ذلك تفعل ما كان ليس بواجب. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: صيام يوم عاشوراء كفارة لسنة، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، لحديث قتادة مرفوعا: صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية سنة ماضية. وبالنسبة لصوم عاشوراء يعني أكده اليوم العاشر، ثم يليه بالفضيلة أن يصوم التاسع، يعني أن يصوم التاسع مع العاشر، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. وله أحوال، يعني أفضلها أن يصوم الثلاثة أيام كلها، اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر، ثم يليف الفضل أن يصوم يومين، والأفضل أن يجعلها التاسع والعاشر، وإن جعلها العاشر والحادي عشر فليس فيه بأس، لأنه جاء في الحديث الأمر بمخالفة اليهود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبل أو بعد، مع أن هذا الحديث مختلف في صحته. ولو اقتصر على عاشوراء وحده، هناك من كرهه من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو بعد، إن صح هذا الحديث خالف اليهود، وهناك من لم يكرهه وقال أنه يجوز أن يقتصر على صيام عاشوراء، ولكن يفوته الأجر المترتب على صيام يوم قبله أو يوم بعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين.
أي نعم، صيام يوم عرفة كفارة لسنتين، لحديث قتادة الذي ذكرناه: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. نعم.
ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
نعم، قال المصنف: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. إذن استحباب الصيام يوم عرفة يكون لغير الحاج، يكون لغير الحاج، أما الحاج فيكره له، وبعض أهل العلم يقول يحرم، يقول يحرم، لكن يظهر هو الكراهة ليتقوى على العبادة والدعاء والإكثار من ذكر الله عز وجل في هذا اليوم، ولهذا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
قال مصنف رحمه الله: ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
نعم، قال المصنف: ويستحب صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضا لابيضاض لياليها بالقمر، يعني القمر يعني يكون يعني نوره قوي، فتكون الليلة أو هذه الليالي الثلاث على الخصوص ليالي مقمرة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، وقال له: صم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة، ولعموم الأحاديث الواردة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن صومها يعدل الدهر، يعدل صيام الدهر كما جاء في الحديث. ثم قال المصنف: ويستحب صيام الاثنين والخميس. نعم، يستحب صيام الاثنين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن الاثنين مع الخميس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، فيكون صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذا من الأمور المستحبة والمرغب فيها. وأما الثلاثاء والأربعاء فيجوز صومها لا على سبيل التعيين، يعني ليس له أن يعتقد يعني أفضلية لصيام الثلاثاء والأربعاء، لكنه تدخل في النفل المطلق إذا أراد أن يصوم فيجوز، لا يقال أنه يسن صوم الثلاثاء والأربعاء، ولا يقال أنه يكره صوم الثلاثاء والأربعاء، وإنما يقال مباح فيصومها إذا أراد، لكن لا على سبيل التعيين، لا على سبيل يعني لا على أن هذا مسنون أو أن هذا له فضل كما جاء فضل في الاثنين وفي الخميس. وأما الجمعة فقد جاء النهي عن صوم يوم الجمعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فلذلك يكره للمرء أن يصوم يوم الجمعة وحده. ولذلك لما صامت إحدى أمهات المؤمنين يوم الجمعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل صمتي بالأمس؟ قالت لا. قال هل ستصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فافطري. فهذا دل على عدم إفراد الجمعة بالصوم، على عدم إفراد الجمعة بالصوم. وأما السبت فهناك من حرم صومه للحديث الذي عند أبي داود لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء من شجر فليفعل. وهناك من كره صومه وهناك من جوز صومه مطلقا كالثلاثاء والأربعاء، وهناك من جوز صومه إذا كان ليس على انفراد، إذا كان ليس على انفراد. فمن رأى أنه يجوز صومه لا على انفراد فلحديث البخاري لما صامت أم المؤمنين رضي الله عنها الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. غدا ما هو؟ السبت. فدل على أنه يجوز صيام السبت لا على سبيل الانفراد، لا على سبيل الانفراد. وحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني أهل العلم اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، منهم من ضعفه، منهم من حسنه، منهم من صححه، منهم من قال هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ. ولذلك يعني قالوا ما في البخاري اللي هو لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي هي زوجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم هذا اليوم، قالوا هذا دليل مع أنه ليس في فرض، دليل على أنه يجوز صيامه. فلذلك اختلفوا في حديث النهي عن صوم السبت إلا فيما افترض من ناحية هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هل هو شاذ أو ليس بشاذ، هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، هل المقصود به عند الانفراد أو ليس عند الانفراد. فالذي يظهر أنه يصح ويجوز صومه إذا قرن بغيره، كان يقرن بالجمعة أو بالأحد أو بالأحد، إلا إذا صادف يوم كيوم عرفة ويوم عاشوراء فإنه لا يقال بالكراهة، لا يقال بالكراهة، لأن الصوم هنا ليس لكونه سبت بل لكونه يوم عرفة أو لكونه يوم عاشوراء الذي جاء الترغيب في صيامه. طيب يوم الأحد هناك من قال يجوز صيامه وهناك من قال يكره أو لا يجوز صيامه. من قال يكره أو لا يجوز قال لأنه عيد النصارى ونحن مأمورون بمخالفة النصارى، فإذا صمنا هذا اليوم فإنا عظمناه، لأن الصوم تعظيم لهذه العبادة، فلا نعظمه لأن النصارى يعظمونه فلا نصومه. ومن قال بعدم الكراهة يقول أن النصارى ما يصومونه بل يفرحون ويجعلونه يوم سرور، فإذا صامه المسلم يكون قد خالفهم وأتى بالعبادة التي هي الصوم المرغب فيها، فلا يكون هذا الفعل على هذا الوجه مكروه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا الأخ، يقول: أبي مصاب بالمرض السكر، يستطيع أن يصوم بعض الأيام في رمضان ولكن ليس كله بسبب المرض، في الأيام التي يفطر هل يقضي ويطعم أو يقضي فقط؟ إن كان يستطيع القضاء يقضي، وإن كان ما يستطيع الصيام أصلا يستعيض عنه بالإطعام، لأنه من كان بمثل هذه الحالة يعني في مرض السكر خصوصا إذا كان كبير في السن، فإنه يصعب عليه الصوم، بل يشق عليه بل يضره. وتقدم معنا أن الصيام إذا كان يضر بالمريض أو يزيد في مرضه أنه ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. بل قد اختلف العلماء في هذه الحال هل يصح صومه أو لا يصح. يقول: هل من سبق إمامه في الصلاة تبطل صلاته؟ إذا كان متعمدا، إذا كان متعمد تبطل صلاته أو وافقه، أما الموافقة فهي مكروهة. فالمسابقة يعني التي تقتضي أن يسبق الإمام إن كان متعمد لذلك تبطل الصلاة، والموافقة تكره، والسنة أن يأتي بالأفعال عقب الإمام مباشرة. أيضا حتى التأخر عن الإمام كثيرا هذا أيضا يدخل في الكراهة. يقول: هل يمكن القياس على مسألة مختلف فيها اختلافا شديدا؟ المسائل المختلف فيها ليس على درجة واحدة، في مسائل مختلف فيها والدليل واضح وبين فيجب العمل بما دل عليه الدليل، لأن الأقوال في نفسها ليست حجة، وإنما الحجة هي في الأدلة، وليس كل خلاف يعني جاء يعتبر معتبر كما قال أهل العلم إلا خلاف له حظ من النظر. لكن أنت ما تستطيع تلزم المخالف بالقياس إذا كان يخالفك في الأصل الذي تقيس عليه، إذا كان يخالفك في الأصل الذي تقيس عليه ما تستطيع أن تلزمه. لكن من ناحية بيان الدليل يجب أن يبين الحكم بدليله، وأن يكون الترجيح وفق ما يقتضيه الدليل. فالخلاف يعني في خلاف سائغ وفي خلاف غير سائغ، في خلاف يعذر فيه وفي خلاف ما يعذر فيه. فالخلاف إذا كان مبني على اجتهاد هذا هو الخلاف السائغ الذي لا ينكر على المخالف فيه، إذا كان اجتهاد مسألة اجتهادية ليس فيها دليل بين واضح إجماع أو نقل أو قياس على ما اتفق عليه. فما كان من المسائل يسميها المسائل الاجتهادية فالخلاف فيها سائغ ولا ينكر في مسائل الاجتهاد كما قال أهل العلم، وليس كما يقول البعض لا إنكار في مسائل الخلاف، لا هذا خطأ كبير. الذي لا ينكر فيه هو مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في شيء لاحظ نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ما تنازع الناس فيه يجب رده إلى الله، إلى كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ولسنته بعد وفاته. فالمسائل المختلف فيها يجب ردها إلى الكتاب والسنة، وما كان معه الدليل يجب الأخذ بقوله. أما الذي يقول عنها أهل العلم لا إنكار فيها فهي المسائل الاجتهادية وليس المسائل الخلافية، أكثر مسائل الفقه خلافية والأدلة في كثير منها واضح وبين، ولذلك الخلاف نفسه لا يجعل دليل. يعني بعض الناس ينصب الخلاف فيجعله دليل، يقول في هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، تقول حلق اللحية يقول اختلف فيها الفقهاء، الغناء يقول اختلف فيها الفقهاء، الإسبال يقول اختلف فيه الفقهاء. فقهاء اختلفوا، لكن إذا اختلفوا هل يجوز لطالب العلم أن يترك ما دل عليه الدليل بناء على اختلافهم؟ الذي خالف إن كان من أهل العلم المعتبرين فيكون بنى خلافه على أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم، إما أنه ما بلغه الدليل، أو بلغه الدليل لكن ما رأى أن الدليل يدل على المتنازع فيه، أو رأى أن الدليل هذا منسوخ بدليل آخر فلا ينصب الخلاف فيجعل دليل. كل ما تأتي مسألة يقول اختلف فيها العلماء، أنت لست مأمور بما اختلف فيه الناس، أنت مأمور بما جاء في الشرع، في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الرد إليهما، في الإجماع، في القياس المعتبر، وهذه الأشياء التي يرجع إليها. أما الخلاف نفسه لا يجعل دليل، إذا جعلنا الخلاف دليل ساوينا هذا بالأدلة المعتبرة في الشرع، وهذا لا يصح ولا يعتبر. يقول هل نستطيع أن نقول في الحاجم أنه يفسد صومه لأن المعين على شيء كفاعله؟ نحن ذكرنا أمس التفصيل فيما يتعلق بأفطر الحاجم والمحجوم، وذكرنا أن الحاجم إذا كان يحجم الحجامة تكون بأشياء منفصلة، يعني ليس مثل ما كان في الأول بواسطة المص والشفط وهذه الأشياء التي قد يدخل شيء من الدم إلى جوف الإنسان، فإذا كانت منفصلة وهذه والعلة هو هذه، فيكون لا يفطر الحاجم في هذه الحالة، لا يفطر الحاجم في هذه الحالة. أما أنه إذا عان على شيء، هو ياتم إذا عان على معصية، لكن لا يلزم من ذلك أن يفسد صومه. لو أعان شخص على أن يشرب الماء وهو صايم وليس مما يعذر، هو ياتم، لكن ما نقول فسد صومك لأنك أعنته أنت، فجاه هنا منفكة، فلا يقال بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.